لكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا نواصل الحديث أيها الأحبة الكرام عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد سبق في لقاءات سابقة أن تحدثنا عن الصحابة المهاجرين، وتحدثنا عن الصحابة الأنصار، وتحدثنا أيضا عن الخلفاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وتحدثنا عن سفراء الدعوة الدعاة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وتحدثنا أيضا عن القراء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وما زلنا نواصل اليوم الحديث أيضا عن الصحابة لكن من باب آخر. فحديثنا اليوم عن المؤذنين من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. المؤذنون، الأذان تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الأذان شعار من شعائر هذا الدين، وهو فرض كفاية على الأمة. إن أذن الأذان في البلد أغنى أن يؤذن الجميع، لو في بلد، في قرية، في مسجد جامع له مكبر صوت يصل بالأذان إلى حيث يسمعه الناس، فإن هذا يجزئ ولا يلزم أن يؤذن الباقون أو الآخرون، وإن أذنوا فلا بأس بالطبع. والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. هؤلاء المؤذنون جاء في فضلهم حديث فذ عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جعل الناس كادوا يستهمون على الأذان، يعني كادوا يعني يختلفون ويقترعون ويستهمون فيما بينهم حتى يفوز أحدهم بأن يكون هو المؤذن. كل ذلك لأنه قد ورد هذا الحديث الفذ عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول الناس أعناقا يوم القيامة معنى ذلك أنهم أبرز الناس في الناس وأظهر الناس في الناس يوم القيامة، لأنهم مميزون معروفون بهذه العلامة التي لا يشاركهم فيها غيرهم، وهو أن الله عز وجل يبعثهم بأعناق هي أطول أعناق الناس جميعا. هذا فضل كبير كتبه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المؤذنين. ومن هنا أيها الأحبة الكرام، فإنه قد اشتهر من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن. بالطبع حضراتكم تعلمون، لا يخفى عليكم، أن من أشهر المؤذنين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو بلال رضي الله عنه. والعجيب يا إخوة يا أخوات أن بلالا وهو أشهر المؤذنين وأعلاهم قدرا وأعظمهم منزلة، وهذا الصحابي الجليل بلال لم يكن عربيا، بل ولم يكن قرشيا من باب أولى، إنما كان رجلا حبشيا، بلال الحبشي، كان مولا من الموالي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. بلال هو من السابقين إلى الإسلام، إلى الدرجة أنه قد ورد في فضله حديث عجيب، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أحد من الأشراف فقال: من معك على هذا الأمر؟ من معك على هذا الدين؟ من معك على هذا الإسلام؟ فقال: حر وعبد. أما الحر فهو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أسبق الناس إيمانا وإسلاما، أسبق الرجال إيمانا وإسلاما، كما أن خديجة رضي الله عنها أسبق النساء إيمانا وإسلاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عليا رضي الله عنه وأسبق الغلمان الصبيان إسلاما عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. لكن تأمل أن بلالا كان يوما من الأيام نصف الإسلام، ليس أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلامه إلا حر اللي هو أبو بكر وعبد. خلونا حتى لو أضفنا خديجة رضي الله عنها، معنى ذلك إن هم أصبحوا ثلاثة، فهو حينئذ سيكون ثلث الإسلام، حر وعبد. جمع الله عز وجل بين هذا الحر القرشي العربي أبي بكر رضي الله عنه وبين هذا العبد الحبشي بلال رضي الله عنه، بل إنه هناك ثمة علاقة وطيدة بين أبي بكر رضي الله عنه وبين بلال أشهر المؤذنين عبر التاريخ الإسلامي كله، ألا وهي أن أبا بكر رضي الله عنه هو من أعتق الله به بلالا من الرق، يعني أبو بكر هو من أعتق الله عز وجل به بلالا من الرق. ناهيكم أنه لا يخفى على حضراتكم إخوة وأخوات أن بلالا هو من أشهر المعذبين في الله عز وجل، يعني هو من دفع ضريبة باهظة التكلفة لإسلامه وتمسكه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة أنه كان من أشهر المعذبين في الله تبارك وتعالى. وقد ورد هذا على لسان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من أحد إلا وأجابهم إلى ما أرادوا إلا نفر قليل، يعني أجاب المشركين على ما أرادوا كعمار بن ياسر وياسر وسمية رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله رخص لهم وإن عادوا فعد، لأن المشركين كانوا يضطهدونهم ليقولوا كلمة سوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تتعامل الجاهلية مع الإسلام، هكذا يتعامل الملأ الكبراء والرؤساء مع المتدينين أصحاب الدين أصحاب الإيمان أصحاب العقيدة أصحاب دعوات الحق المرتبطين بالله عز وجل، المرتبطين بالكتاب والسنة، المرتبطين برسالة الإسلام العالمية إلى الناس أجمعين، لا تطيقهم الجاهلية سواء كان في الماضي ولا في الحاضر ولا حتى في المستقبل، لأن هذه سنة الله عز وجل، الصراع الدائم الدائر بين الحق والباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فبلال ممن دفع فاتورة باهظة التكلفة حتى صار من أشهر المعذبين في الله عز وجل، إلى الدرجة إنه أن المشركين في مكة كانوا يربطون بلالا رضي الله عنه ويضعون على ظهره أو على بطنه الصخر الملتهب من جبال مكة وحصباء مكة، ويدعون بلالا لصبيانهم وغلمانهم يعبثون به يمنة ويسرة على بطحاء مكة في حر الظهيرة في مكة، وهم يريدون منه أن يرجع عن دينه وأن يرجع عن إسلامه، وهو رضي الله عنه لا يجيبهم إلى ما أرادوا إلا بكلمة واحدة: أحد أحد. يعني يغيظهم ويستفز عقولهم ويستنفر مشاعرهم بشدة تمسكه بدينه وشدة تمسكه بالطريق الذي آمن به ووثق فيه وأسلم أمره إليه، وهو دين الله عز وجل، ويعلن هذا الدين من خلال شعاره المشهور، شعار التوحيد: أحد أحد، قل هو الله أحد، اللي هي مقتضى الشهادة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا بلال. ربما يأتي حديث أوسع فيما بعد عن بلال رضي الله عنه لما نخص شخصيات بعينها بمزيد من التفصيل في حديثنا المتواصل عن الصحابة في هذا البرنامج خير القرون، إن شاء الله، إن كان في العمر بقية وقدر الله عز وجل لنا اللقاء. لكن الليلة أخي الكريم، أختي الكريمة، أريد أن أعرج باختصار شديد أن موضوع الأذان ده لم يكن يعني موضوع عابر، إنما كان هذا موضوع أساسي جدا وكانت له خلفيات كبيرة جدا، لأنه لم يكن ثمة أذان في مكة، الأذان شرع في المدينة. طيب لماذا لم يشرع الأذان في مكة وبلال موجود من الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالطبع لم يشرع الأذان في مكة لأن مكة كانت فترة اضطهاد ولم تكن هناك دولة تحمي هذه الدعوة، ففي دعوة لكن ما فيش دولة، وبالتالي لم يكن هناك ثمة تمكين ولا أمن ولا أمان لأهل الدعوة وأبناء الدعوة وأبناء الإسلام، ولم تكن هناك حرية، على الرغم أن الجاهليات القديمة والمعاصرة تتباهى بأنها تقوم على مبدأ إقرار الحريات العامة، لكن إقرار الحريات العامة إن كان لهم، فله العلماني، له الجاهلي، له الليبرالي، له اليساري أن يقول ما شاء، دي حرية شخصية، حرية الكلمة وحرية التعبير، له أن يسب الأنبياء والمرسلين، له أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، له أن ينتقص الشريعة الإسلامية، له أن يخدش القرآن، له أن يسخر من أهل الإيمان، كل ده مصنف عندهم عند باب الحريات العامة وحرية الكلمة وحرية التعبير. أما إذا كان الأمر متعلقا بالمسلم ليقول العكس بقى، يقول نعم لشريعة الله عز وجل، يقول السنة والتوحيد والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح، وإنه لا ينبغي لنا نحن أمة الإسلام أن نتنازل عن هويتنا وأن ننسلخ من هويتنا بأن نستورد لأنفسنا نظريات ونستورد لأنفسنا أفكار من شرق أو من غرب، عندنا ما يغنينا في الإسلام، فالإسلام عندنا دين ودولة، وبالتالي نحن لسنا في حاجة إلا لشيء واحد، أن نتمسك بديننا وأن نتمسك بهويتنا حتى تخرج هذه الأمة من كبوتها التي تعيشها من عدة قرون. في هذه الحالة يقولون لا أبدا، أنت كده لا يجوز لك يعني أن تتحدث بهذا، ليس لك، أنت كده خرجت عن الخط، أنت كده لست مسلما معتدلا، لست مسلما وسطيا، أنت كده ده انحراف عقدي، ده انحراف فكري، ده شغل خوارج، ده إرهاب، ده 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 ده. إنما يعني كما يقولون أفكار ليبرالية ويسارية وديمقراطية بوشين، يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وبالتالي بلال رضي الله عنه لا هو ولا النبي عليه الصلاة والسلام أقاما الأذان في مكة، لأنها بلدة اضطهاد لأهل الدين، فترة استضعاف لأهل الدين، فترة تسلط من الأكابر والملأ والمجرمين على الدعوة والداعية على حد سواء. وبالتالي لما انتقل النبي من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة اللي هي في المدينة، وأصبح هناك كيان لهذا الدين يحمي هذه الدعوة، وأصبح للدعوة سلطان يحميها، وأصبح إلى جوار المصحف سيفا يحميه، هنا شرع الأذان. لكن كانت قصة الأذان مرت بأكثر من مرحلة حتى انتهت إلى مرحلة الأذان، وهذا ما أريد أن أستعرضه مع حضراتكم باختصار شديد. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى عليها، يعني كل وقت صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر يجتمع المسلمون ومعهم بالطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يتحينون يعني يرتقبون وقت الصلاة، وليس ينادى عليها في هذا التوقيت، يعني لم تكن هناك وسيلة لجمع الناس للصلاة، ولم تكن هناك وسيلة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة في بداية الأمر. وبدأ التشاور بين الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا يوما في ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه، فقال بعضهم اقتراحات: نشعل نارا كما هو الحال عند الفرس والمجوس، على أساس أن تكون هذه النار إذا أشعلت إعلام للناس بدخول وقت الصلاة، وجمعا أو وسيلة لجمع الناس إلى المسجد. ثم قال آخرون: لا، خلونا ندق ناقوسا كناقوس النصارى، اللي هو الجرس، نعلم الناس بدخول الوقت بطريقة الجرس والناقوس الذي عند النصارى. وقال بعضهم: لا لا، بلاش كده، لا حكاية النار بتاعت المجوس ولا حكاية الناقوس بتاعت النصارى، خلونا بوق كبوق اليهود، خلونا نعمل ايه، بوق كالبوق الذي يستخدمه اليهود. طرحت هذه الأفكار الثلاثة، وبالتالي كان عليهم أن يختاروا طريقة من هذه الطرق الثلاثة. لو تأملت أخي الحبيب فإنك تجد أن الطريق، تجد أن الطريقة الأولى هي طريقة إشعال النار كنار المجوس، والمجوس عبدة النار، فصعب جدا أن احنا نشابههم في هذا الفعل. الطريقة الثالثة طريقة أسوأ، لا تقل سوءا عن طريقة المجوس عبدة النار، ألا وهي طريقة البوق الذي عليه اليهود. ليه؟ لأن اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكمان اليهود موجودين في المدينة، فلا يكون هناك تمايز للجماعة المسلمة إذا أرادت إعلام الناس بدخول وقت الصلاة وجمع الناس إلى الصلاة، لا يكون هناك تمايز إذا استخدموا نفس الوسيلة التي يستخدمها اليهود، اللي هو البوق الذي يجتمعون به في معابدهم. فلم يكن هناك إلا الطريقة الثالثة، هي أهون المفاسد وأقل الأضرار، ألا وهي طريقة ناقوس النصارى. فقبل النبي ذلك عليه صلوات الله وسلامه وهو كاره، كما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس للصلاة، فعل ذلك وهو كاره لموافقته النصارى عليه صلوات الله وسلامه. تأمل، رغم أنه ده الاختيار، اختيار الضرورة كما يقولون، إنما على الرغم أنه اختيار الضرورة لأنه ما فيش وحي في هذه المسألة، لم يكن هناك وحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليحسم هذا الأمر، وبالتالي الأمر صار محل اجتهاد ومحل اقتراح مع الجماعة المسلمة، ومعهم بالطبع يدير الحوار والنقاش وتبادل الآراء والاقتراحات رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك ان احنا عندنا مرونة، عندنا رأي ورأي اخر، معنى ذلك ان احنا عندنا شورى نفعلها كما قال الله عز وجل وامرهم شورى ايه بينهم، وكما قال الله عز وجل امرا رسوله صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واستغفر لهم وايه وشاورهم في الامر، وبالتالي تدولت هذه المقترحات الثلاثة، فكان اختيار الضرورة اللي هو اختيار أخف الضررين، ودي قاعدة من أدق وأجل قواعد الشرع، نحن نحتاج إلى إعمال هذه القاعدة، إعمال قاعدة دراسة الضرورة، دراسة الأضرار إذا تقابلت دراسة المفاسد إذا تقابلت مع المصالح. يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس الفقيه هو من يعلم المصالح والمفاسد أو الخير والشر، ولكن الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين، حتى إذا ما تدافعت المصالح، يعني تقابلت عندي مصلحتين لا يمكن أن أحققهما، في هذه الحالة عندي مصلحة عليا ومصلحة دنيا، فلا يمكن أن أحقق المصلحتين معا، حينئذ ستكون قواعد الشرع والنظر الصحيح باعتبار أن الدين ما جاء إلا لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد، إن إحنا في الحالة دي هنختار خير الخيرين ونفوت أدنى المصلحتين، وفي الناحية الأخرى إذا تقابلت المفاسد كان ولابد عندي مفسدة كبيرة ومفسدة أقل منها، ولا يمكن تجاوز المفسدتين معا، ففي هذه الحالة الشرع بقواعده لأنه جاء لدرء المفاسد أو على الأقل تقليل هذه المفاسد، وبالتالي في هذه الحالة عندي مفسدة كبيرة وعندي مفسدة أدنى منها يعني أقل منها، فالشرع والنظر الصحيح مش إني أخذ المفسدة الكبيرة لإني أدرى المفسدة الكبيرة ولو بارتكاب المفسدة اللي أقل منها شوية، بيسموه اختيار الضرورة باللغة المعاصرة، حتى بدأ هذا المصطلح الآن يظهر على الساحة السياسية في البلاد العربية والإسلامية، حتى على الساحة في مصر حاجة اسمها اختيار الضرورة، بدأ السياسيون يرددوا هذه المقالة وبعض القانونيين وبعض الدستوريين، اختيار الضرورة ده اللي هو من تقابل المفاسد، فاحنا بنرتكب الضرر الأخف دفعا للضرر الأكبر، أو المفسدة الأخف بنرتكبها دفع للمفسدة الأعظم، فكان اختيار الضرورة في هذا التوقيت أنه يخذوا ناقوس النصارى، لأنهم كما قال الله عز وجل ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يبقى عندي دي ودي مفسدة في حد ذاتها، لأنه ما فيش استقلالية لهوية الأمة في هذه الحالة، يعني في نوع من الذوبان، ذوبان الهوية الجزئي، إن أنا أستخدم نفس الوسيلة التي تستخدمها النصارى أو اليهود أو المجوس، لكن كان أخف الأضرار إني أخذ الوسيلة اللي عند أقرب الناس لي وهم الذين قالوا إن نصارى، وأستبعد الوسيلة بتاعت عبدة المجوس اللي هي النار، وأستبعد الوسيلة بتاعت اليهود اللي هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ده دور القيادة، سواء كانت القيادة دي قيادة سياسية ممثلة في النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت قيادة دينية ممثلة في العالم المفتي المجتهد. ففي هذه الحالة رضي النبي وهو كاره عليه الصلاة والسلام أن يستعملوا ناقوس النصارى. هنا جاء مرحلة ثانية من مراحل الوصول إلى الصيغة النهائية للأذان، ألا وهي ما ورد في حديث عبد الله بن عمر، سيدنا عمر بن الخطاب سمع هذا الحوار وإنه استقر الرأي خلاص على أن يستخدموا ناقوس النصارى، عفوا يا أخوات يا إخوة، فسيدنا عمر لما استقر الأمر في النقاش والاختيار على أهون الشرور وأخف الأضرار وهي وسيلة الناقوس الذي عند النصارى، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، الأولى من الوسائل الثلاثة دي عندي وسيلة رابعة، فألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هنا كان أول بروز وظهور رسمي لبلال رضي الله عنه أن يكون هو مش المؤذن، أن يكون هو المنادي بالصلاة في هذا التوقيت رضي الله عنه. طيب كيف كان بلال ينادي بالصلاة؟ ينادي بأي صيغة؟ لم ترد الصيغة مضبوطة ضبطا دقيقا، إنما مفهوم أن ينادي بالصلاة كأنه يقول للناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو كأنه يقول للناس عبر يعني منارة عالية، عبر سطح المسجد، عبر وسيلة تصل بصوته إلى الناس، يقول هلموا إلى الصلاة مثلا، هيا إلى الصلاة، حيا على الصلاة. إنما كانت هذه الوسيلة هي وسيلة أرجح ووسيلة أفضل من الوسائل الثلاثة الأولى اللي كلها شرور، والتي اضطر المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أخف هذه الوسائل ضررا وشرا، ألا وهي وسيلة النصارى الناقوس. لكن عمر بن الخطاب هو الرجل الأغير على دينه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الرجل الملهم المحدث، ملهم ومحدث كما ورد هذا في شأنه من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم في أمتي محدثون فعمر. بل ورد ما هو أصرح من ذلك في شأن رضي الله عنه: إن يكن نبي بعدي فعمر. يعني لو كان هناك وحي يمكن أن ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبعا مستحيل لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فالمرشح الأول والوحيد في هذه الحالة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو ثمة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر طبعا حضرتك عارف، وحضرتك عارفة أخي المسلم أخت المسلمة، أن سيدنا عمر له تاريخ طويل في موافقات رأيه لوحي السماء قبل أن ينزل. خدت بالك؟ خدت بالك؟ يعني إحنا عندنا تاريخ طويل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنكلم كتير جدا عن عمر فيما بعد إن شاء الله لما نستقل بالحديث عن الشخصيات، إنه كثيرا ما وافق رأيه الوحي الذي ينزل من الله على رسوله، لكن رأي عمر أسبق من نزول الوحي. يعني ينزل الوحي كما قال العلماء والأئمة يؤيد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الوحي ينزل من السماء مؤيدا مرجحا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا كانت هذه المداخلة الجميلة التي تحفظ للأمة هويتها، وتحفظ للأمة شخصيتها، ولا تجعل الأمة تذوب في عادات وتقاليد ونسك غيرها من الأمم، حتى لو كان النصارى الذين هم أقرب الناس مودة لأهل الإيمان كما نص على ذلك القرآن الكريم. لكن عمر بن الخطاب اقترح هذا الاقتراح: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ بأي نداء، بأي صيغة؟ يجمع الناس على الصلاة، هيا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، الصلاة جامعة بأي طريقة. هذه أفضل بالطبع، لأنها طريقة مبتكرة من الأمة الإسلامية، طريقة مبتكرة تحافظ على هوية الأمة واستقلالية الأمة التي ذابت شخصيتها وضاعت هويتها في هذه الأونة بين الأمم. وبالتالي فورا ما أن اقترح عمر بن الخطاب هذا الاقتراح، حتى وافق عليه النبي بسرعة، وحتى عين له المعني والمختص بهذا النداء، قال: قم يا بلال فنادي بالصلاة. اشمعنا بلال دون غيره من كل الجلوس؟ اشمعنا بلال دون غيره من كل الحضور؟ تم في أبو بكر، تم في عمر، تم في عثمان، تم في سيدنا علي، تم في الزبير بن العوام، طيب ما في فلان وعلان من الصحابة الأئمة المشهورين الأشياخ الأكابر من المهاجرين أو من الأنصار: سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، أسعد بن زرارة، أسيد بن حضير، كل دول موجودين. ومع ذلك المرشح الأوحد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليطلق أول نداء يعلم الناس بدخول الوقت ويجمع الناس إلى الصلاة، كان هذا الأمر لبلال فقط رضي الله عنه. وبالتالي هو أشهر وأقدم من نادى بالصلاة وأشهر وأقدم المؤذنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقم يا بلال فنادي بالصلاة. كانت هذه هي المرحلة الثانية في مرحلة ترتيب الأذان. يعني المرحلة الأولى النقوص اللي استقروا عليه نسبيا بتاعة النصارى، وبعدين المرحلة الثانية اقتراح عمر بن الخطاب الذي أخذ به رسول الله فورا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو النداء بالصلاة بأي صيغة كانت أو بأي معنى كان أو بأي عبارة كانت، لننتقل بعده مباشرة إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي استقر فيها الأذان اللي يحقق الاستقلالية التامة والحفاظ التام لهذه الأمة على هويتها، والذي يجعل الأذان شعيرة محكمة، بل شعيرة توقيفية وليست شعيرة اجتهادية. المرحلتين السابقتين كانت اجتهادية، النقوص كان اجتهاد من الصحابة لما تداولوا ثلاث آراء، النداء بالصيغة الأولى أي نداء أي عبارة ينادي بها بلال على الصلاة ويعلم الناس بدخول الوقت كانت اجتهادية، اقترح سيدنا عمر وترجيح النبي عليه الصلاة والسلام ورضاه واختياره لهذا الرأي ولهذا المقترح. المرحلة الثالثة لا لا لا، أغلقت الباب على هذا كله وأرسل دعائم الأذان كشعيرة يعلم بها دخول الوقت، كشعيرة تجمع الناس إلى الصلاة، وفي نفس الوقت هذه الشعيرة ليست من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام ولا من اجتهاد عمر ولا أحد من الصحابة، إنما هي توقيفية بنص الوحي المنزل أو الوحي الشريف المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في المرحلة الثالثة دي كان لها قصة بديعة ورائعة دخل فيها عبد الله بن زيد رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن زيد على فكرة يا إخوة صحابي جليل رضي الله عنه، وهو على فكرة ليس من المهاجرين إنما هو من الأنصار، يعني من أهل المدينة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان عايش الجو بتاع الاقتراحات الثلاثة والاقتراح الرابع بتاع سيدنا عمر والترجيح بتاع النبي، وإنه بلال خلاص أمر أن ينادي على الناس بالصلاة بأي عبارة كانت، عاش هذا الجو بعبد الله بن زيد رضي الله عنه. ثم كانت هذه الليلة الموعودة التي يقول فيها عبد الله بن زيد في النوم: طاف به طائف، قال: طاف بي طائف وأنا نائم، رأى رؤيا. صحابي جليل عاش الموقف خلال الأيام القليلة الماضية اللي هي المرحلتين الأولتين من موضوع الأذان، نام في هذه الليلة فطاف به طائف في النوم فرأى رجلا يحمل ناقوسا في يده. ناقوس عشان هم استقروا على الإيه؟ على الناقوس قبل مقترح عمر بن الخطاب. فرأى رجلا في النوم في الرؤية معه ناقوس في يده، فقال له في الرؤية: أتبيعني هذا الناقوس؟ تبيع هذا الناقوس؟ فقال: ولما؟ أنت عايزه ليه؟ هتشتريه ليه؟ قال: ننادي به على الصلاة. يعني ناقوس أعجبه فقال: والله أشتري هذا الناقوس في النوم. قال: ننادي به على الصلاة. قال هذا الرجل في الرؤية لعبد الله بن زيد: ألا أدلك على خير من ذلك؟ يعني ألا أدلك على خير من الناقوس الذي تريد به أن تنادي على الصلاة فتتشبه بناقوس النصارى ولا تحفظ للأمة هويتها ولا شخصيتها؟ ففرح عبد الله بن زيد قال: يلا خير، ما هو هو اللي أداء يعني خير من ذلك، ما هو الذي خير من هذا وقد استقر عليه الأمر في مقترحات الصحابة والنبي قبل هذا وهو كاره عليه الصلاة والسلام، فإيه هو اللي خير من ذلك؟ ما هو الخير الذي تدلني عليه؟ قال عبد الله بن زيد: فعلمني الأذان. علمني الإيه؟ الأذان. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تأمل أخي الحبيب، تأملي أختي الكريمة، أليس هذا خير من ناقوس النصارى؟ أليس هذا خير من بوق اليهود؟ أليس هذا خير من نار المجوس؟ بل أليس هذا خير من مقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أفضل من المقترحات الثلاثة السابقة، في أن يقوم بلال فينادي بأي صيغة على الناس ليجتمعوا للصلاة ويعلمهم بدخول الوقت؟ أليست هذه الصيغة صيغة التعبد، صيغة إعلاء التوحيد، صيغة تجسيد شخصية الأمة وهوية الأمة، أن تكون لها صيغة تنادي بها على الصلاة وتعلم بها الناس لدخول الوقت؟ الصيغة نفسها، كلمات الأذان نفسها دعوة إلى الله عز وجل. فعندنا المؤذن يطلع خمس أوقات في اليوم، يؤذن فيهم ست أذانات خلال الخمس أوقات. ستة؟ ما أنت مولانا بتقول خمس أوقات، إزاي يبقوا ست أذانات في خمس أوقات؟ أيما احنا عندنا خص وقت وهو وقت الفجر بأذانين، عندنا خمس أوقات بست أذانات في اليوم، المؤذن فيه يعلي دعوة التوحيد ويعلي دعوة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجريد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلي في شأن هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة الركن الأعظم العملي في الإسلام بعد التوحيد والعقيدة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة هي الفلاح. هيا أيها الناس تعالوا لأداء حق الله عز وجل في التوحيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم تعالوا فاعلموا أنه قد دخل وقت الصلاة، تعالوا لتركعوا وتسجدوا وتقيموا فريضة الركن الأعظم العملي من أركان هذا الدين لربكم تبارك وتعالى. ثم يبدأ الأذان بالتوحيد وينهي الأذان بالتوحيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فعبد الله بن زيد قال: ثم استأخر عني، يعني بعد ما علموا هذه الصيغة من الأذان استأخر عني، ثم قال له: وتقول إذا أقمت الصلاة. يعني مش فقط بيعلموا الأذان وبس، ده كمان بيعلموا الأذان والإقامة. عشان كده احنا بنقول عندنا الإقامة أذان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين كل أذانين صلاة. فسمى الأذان اللي على المنارة أو عبر مكبر الصوت اللي هو بيقال فيه حي على الصلاة، حي على الفلاح، سماه أذان. وسمى كمان الإقامة اللي داخل المسجد خلف الإمام حتى يقوم الناس ويصطفوا للصلاة، سماها أيضا أذان عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن زيد رأى في الرؤيا الرجل علمه أولا صيغة الأذان، ثم كمان بيعلمه صيغة الإقامة: وإذا أقمت الصلاة فقل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن علمه في الرؤية الأذان، وعلمه في الرؤية أيضا صيغة الإقامة. قال عبد الله بن زيد: فأصبحت، يعني الكلام ده طبعا في الرؤية بالليل، فأصبحت يعني بعد طلوع الفجر، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق. إذن النبي ختم عليه الصلاة والسلام أن هذه الرؤيا ليست أضغاث أحلام، أو أنها ليست مما يقبل التعبير والتأويل، بل هي رؤيا حق، يعني هي رؤيا توقيفية بالكلمة وبالحرف. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد إنه يعمل إيه بقى؟ كان من المتوقع إنه يقول لعبد الله بن زيد: هذه رؤيا حق، يا عبد الله بن زيد اذهب فأذن بها. إنما كانت المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشح لهذه المهمة إلا نفس الشخص الذي سبق ترشيحه لما أدلى عمر باقتراحه أن ينادى بأي صيغة على الصلاة، فأمر بلالا: قم يا بلال فنادي بالصلاة. لما أخبره عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع على أنها رؤيا حق، قال: يا عبد الله بن زيد، قم فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. يا بلال، أنت أندى الصحابة صوتا، أنت أنقى الصحابة صوتا، أنت أعلى الصحابة صوتا، أنت أجمل الصحابة صوتا، أنت أكثر الصحابة مناسبة أن تكون من يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، من يجمع الله عز وجل به الناس على الصلاة. يا عبد الله بن زيد، تشكر على هذا، على ما رأيت، تشكر على إخبارك بما رأيت، وعلى حفظك كلمات الأذان كما ألقيت عليك في الرؤية، وعلى حفظك كلمات الإقامة كما ألقيت عليك في الرؤية. مهمتك الآن أن تعلم هذه الصيغة وتلك الصيغة الأولى والثانية لمين؟ لبلال، فإنه أندى منك صوتا. وكانت هذه المرحلة الثالثة والأخيرة التي ثبتت فيها شعيرة الأذان توقيفية بنص ختم النبي وقوله تصديقا لرؤيا عبد الله بن زيد: إنها رؤيا حق. ورشح بلال رضي الله عنه لأداء والقيام بهذه المهمة وحده رضي الله عنه وأرضاه. الغريب بقى في الموضوع يا إخوة يا أخوات، إنه عبد الله بن زيد يكمل الحديث فيقول: فسمع بذلك عمر، سيدنا عمر سمع أذان عبد الله، أذان بلال رضي الله عنه بنفس الصيغة التي تعلمها عبد الله بن زيد في الرؤية، أو سمع عبد الله بن زيد وهو بيقص الرؤية على النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمع عبد الله بن زيد وهو بيعلم الأذان لبلال رضي الله عنه. قال: فخرج مسرعا يجر إزاره ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي أري، لقد رأيت مثل الذي أسمع. أنا كمان عمر بن الخطاب رأيت في الرؤيا نفس الصيغة التي تعلمها ابن زيد في الرؤيا، نفس الصيغة الأولى والثانية، أنا أيضا رأيتها. لكن الفارق بين عمر بن الخطاب وبين عبد الله بن زيد إن عبد الله بن زيد كان أسبق برؤياه إخبارا بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لما قال عمر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي أسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. يعني معنى ذلك إنه حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن تواطأت، يعني اتفقت رؤية عمر بن الخطاب في منامه صيغة الأذان والإقامة بنفس الضبط والحرف والكلمة التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه. فحمد رسول الله الله عز وجل في الأولى لما أخبره بها عبد الله بن زيد، لأنه خلاص أنقذ الأمة من ورطة الوقوع في مشابهة النصارى، ثم حمد الله مرة ثانية أن تواطأت الرؤية هذه المرة على لسان من؟ على لسان المحدث الملهم من هذه الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لكن في الحالتين كان المرشح الأوحد لهذه المهمة: قم فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا رضي الله عنه وأرضاه. كمان أضيف لحضراتكم على سبيل التذكير لا على سبيل التعليم بارك الله فيكم، فهذه معلومات يسيرة ومتداولة، إنه بلال رضي الله عنه كان المختص بالأذان الأول في صلاة الفجر. احنا عندنا في الفجر أذانين، الأذانين مختص بهما وقت الفجر فقط، إنما الظهر والعصر والمغرب والعشاء أذان واحد معروف. فبلال كان هو المختص بالأذان الأول مش الأذان الثاني، الأذان الأول في الفجر، اللهم إلا في حالات نادرة كحالة السفر مثلا، فيمكن أن يكون بلال هو من يؤذن الأذان الثاني وربما الأذانين معا رضي الله عنه وأرضاه. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا كما ورد في صحيح مسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. الكلام ده يعني وقت الصيام سواء في الفرض ولا في النافلة. فبيقول الصحابة لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم. ليه؟ قال فإنه يؤذن بليل، يعني بلال يؤذن للفجر الأذان الأول بدري شوية قبل دخول الوقت رسميا شرعا. إن بلالا يؤذن بليل. طب ليه بلال يؤذن بليل وش معنى الفجر بالذات الذي شرع له أذان آخر غير الأذان الشرعي الرسمي اللي فيه إعلام بدخول الوقت وإباحة الصلاة في هذا التوقيت؟ لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، ما يصحش نصلي الوقت قبل دخوله إلا في الحالة التي سمح فيها الشرع بالجمع تقديما، كما هي حالة السفر، ودي رخصة مستثناة بنص شرعي ورد عن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فبلال يؤذن بليل. طب ليه لبلال بيؤذن بليل؟ يعني ليه بلال بيؤذن الفجر الأول بدري شوية؟ قال عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. يرجع قائمكم، الرجل اللي هو منخرط في قيام الليل، الرجل اللي هو بيستفيد بوقت السحر، الرجل اللي هو بيناجي ربه ويعني مستغرق خاشع في قيامه، ربما لا يدري بقرب دخول الوقت، فيسمع أذان بلال الأول فيدرك أن الفجر قد اقترب. ففي هذه الحالة يعمل إيه هذا القائم؟ يعجل بالوتر حتى يصيب الوتر قبل أن يؤذن للصبح الأذان الشرعي الرسمي الذي به تستباح الصلاة. أو الغرض الثاني بتاع الأذان بتاع بلال لينبه أو ليوقظ نائمكم، ينبه ويوقظ النائم. عشان كده شرع في الأذان الأول الفجر ما لم يشرع في بقية الأذانات، في بقية الأذان في الخمس أوقات من حتى الفجر، اللي هو إيه؟ الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، كما ورد هذا في حديث عبد الله بن عمر، إنه كان يقول بلال في الأذان الأول بعد الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم دي موجهة لمين؟ موجهة للنائم، يا نائم استيقظ فقد اقترب دخول وقت الفجر وهو من أثمن الأوقات كما تعلمون. فينبه الأذان النائم أن يستعجل وأن يستيقظ وأن يحضر نفسه للصلاة وأن يتطهر وأن وأن وأن. وبالتالي هذا الأذان الأول الذي اختص به بلال له هاتان الحكمتان أو الغايتان أو القصدان: أولا ينبه القائم أن يعجل بوتره قبل أن يدخل عليه الفجر ويتفاجأ به، وفي نفس الوقت الغاية الثانية أن يوقظ النائم حتى يستعد لصلاة الفجر اللي هو الأذان الصادق أو الفجر الصادق الصحيح، بدليل إن هو يقول في هذا الأذان ما لم يقله في بقية الأذان في الأوقات الأخرى. يعني لا يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني بتاع الفجر، إن خلاص إحنا حين استيقظنا، وبالتالي فهو أذان تستباح به الصلاة زي الظهر زي العصر زي المغرب زي العشاء، لا يتميز في شيء. ولا يقول المؤذن في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء الصلاة خير من النوم، لأن هذه الأوقات ليست مظنة النوم، إنما الأذان الأول للفجر اللي هو قبل دخول الوقت الشرعي الرسمي الذي تستباح به الصلاة، في هذه الحالة يقوم بلال بالذات فقط لغير حصري على بلال رضي الله عنه أن يؤذن الأذان الأول وأن يقول الصلاة خير من النوم. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابة لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل يعني بدر شوية لينبه نائمكم ويوتر قائمكم. وبالتالي كان هذا ميقات دقيق، وكانت هذه خاصية تميز بها بلال رضي الله عنه أنه صاحب الأذان الأول الذي علمه فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول في أذان الفجر الأول وليس الثاني الصلاة خير من النوم. وكما قال شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله أن هذا فعلا ورد به الأثر وهو مستقيم من ناحية النظر، فما ينفعش في أذان الصلاة أن أقول له الصلاة خير من النوم، ده هو خلاص استيقظ. وبالتالي عشان بلال يؤذن بدر شوية فبلال يقول الصيغة التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم. وقد ورد هذا التعليم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي علم بلالا أن يقول في الصبح في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم. من الطرائف يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام مهتم جدا ببلال رضي الله عنه، وأول بول يعلمه كل جديد فيما يتعلق بالأذان عليه صلوات الله وسلامه، أنه لما تكون الليلة شاتية سواء رياح شديدة أو برد شديد أو مطر شديد، فإن الدين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذه قواعد الشرع، إنه الشرع ما فيهوش كلفة، ما فيهوش عنت، ما فيهوش مشقة، ما فيهوش حرج، في رخصة إذا يعني كان هناك ما يستدعي الترخص في الحالات الطارئة كحالة البرد الشديد، حالة الرياح الشديدة، حالة الخوف الشديد، حالة المطر الشديد. فبلالا يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث كان يأمر بلالا أن يقول في الليلة الباردة، في الليلة الشاتية، في الليلة المطيرة: ألا صلوا في رحالكم، يعني لا يقول حي على الصلاة يعني تعالوا إلى المسجد، إنما يقول ألا صلوا في رحالكم، يعني أذن لإعلامهم بدخول الوقت وليس لجمعهم إلى الصلاة في المسجد في هذه الحالة الطارئة، البرد الشديد أو الرياح الشديدة أو المطر الشديد أو ربما الخوف الشديد أيضا، حياتك مهددة لو خرجت إلى الشارع في حظر تجوال، أو حياتك مهددة، أو مالك أو أولادك أو ضيعتك مهددة إن خرجت يسطو عليهم العدو أو اللصوص أو إلى آخره. وبالتالي في هذه الحالات النادرة، حالات الطوارئ النادرة، لا يقول بلال حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما فقط الأذان لإعلامنا بدخول الوقت، ثم يقول من رحمة الله ومن رحمة رسول الله بأمته عليه صلوات الله وسلامه أنه أمر بلالا أن يقول الصلاة في الرحال، ألا صلوا في رحالكم. عشان كده كان الفقهاء عليهم رحمة الله يقولون إذا ابتلت الرمال من شدة المطر، يعني والرمال لا تبتل إلا إذا كان المطر شديدا، يعني مش مجرد يعني إيه شوية تنسيم كده من المطر الخفيف فتبتل الرمال، الرمال فيها مسام مفتوحة فتبتلع وتمتص كثيرا جدا من المياه، لكن إذا ابتلت الرمال فعلا معنى ذلك إن المطر إيه شديد جدا. فكان أهل العلم يقولون إذا ابتلت الرمال فالصلاة في الرحال، يعني الصلاة في البيوت في هذه الحالة، لأنه في مشقة أن يخرج الناس في المطر الشديد، في ضرر متوقع على الناس أن يصدموا بالتيار البارد الشديد فيصابوا بأمراض، سواء أمراض صدرية أو أمراض جيوب أنفية أو أمراض كذا وكذا وكذا. وبالتالي من رحمة الله ثم من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أنه في هذه الحالة ينادي علينا المؤذن كما كان بلال يفعل ويقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. من الطرائف أيضا يا إخوة فيما يتعلق بالأذان مع بلال رضي الله عنه، لو كانوا في سفر كما ورد هذا في صحيح مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أناخ يعني الرحل في واد من الأودية عشان يستريحوا بالليل وينام ويأخذ قسطا من الراحة هو وأصحابه، وأمر بلالا أن يقوم على شأنهم وأن يوقظهم في الفجر رضي الله عنه. فلما نام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الناس بالطبع وهدأ وسكن الليل، قام بلال فصلى ما كتب الله له أن يصلي، لكن هو معين خدمة لإيقاظ النبي وإيقاظ الصحابة عند دخول وقت الصلاة في الفجر، خاصة أن هو أولا كده كده هو المؤذن المنوط به هذه المهمة، ثانيا هو كلف بها الآن على سبيل الحتم والإلزام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما أن صلى ما كتب الله له أن أصلي إلا وغلبه النعاس، فنام بلال كما نام النبي وكما نام بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يستيقظ الناس إلا بعد أن ضربهم حر الشمس، يعني النهار طلع والشمس ارتفعت واستيقظ أول من استيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنادى على بلال فاستيقظ بلال مفاجأة طبعا، تفاجأ أنه الشمس طلعت وأنه النهار طلع وارتفعت الشمس وضاع عليهم وقت الفجر، وهو كان معينا مأمورا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقظ الناس وهو كده كده المؤذن. وبالتالي أصيب بلال بحرج شديد رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال لما ما أيقظتنا يا بلال؟ فاعتذر بلال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد أخذني الذي أخذ بك يا رسول الله، يعني أنا غلبني النعاس الذي غلبك، أنا نمت كما نمت أنت يا رسول الله، أنا نمت كما نام غيري من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إنما أنا بشر يا رسول الله، أصابني من التعب ما أصابني، أصابني من الإرهاق ما أصابني، أصابني من عناء السهر ما أصابني، غلبتني بشريتي فأخذني الذي أخذك، يقصد النوم والنعاس، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كل ما سبق ذكره كان عن بلال، أشهر وأقدم وأفضل المؤذنين عبر التاريخ الإسلامي كله رضي الله عنه وأرضاه. في مؤذن آخر كان يتناوب مع بلال، بلال يؤذن الأذان الأول في الفجر، ولم يظهر هذا المؤذن إلا في هذا الأذان الرئيسي اللي هو الأذان الثاني الشرعي الصحيح، الفجر الصادق، مع بلال رضي الله عنه، ألا وهو ابن أم مكتوم عبد الله، ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد ورد هذا في حديث عبد الله بن عمر: إن بلالا يؤذن بليل، النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: ليوقظ نائمكم ويوتر قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، اللي هو الأذان الرسمي اللي هنصلي عليه وهنصوم عليه، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ابن عمر يقول: وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له من الأصحاء، من المبصرين، من المدركين علامات الفجر الصادق في السماء والفضاء، حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، إشارة منهم، لأنه رجل مسكين معذور كفيف لا يرى علامة الفجر الصادق في الأفق، إنما يراه الصحابة، يراها الصحابة، ويخبر ابن أم مكتوم لعذره أنه لا يرى ولا يبصر، فيقال له: أصبحت، أصبحت، فيؤذن ابن أم مكتوم الأذان الشرعي الرسمي إذانا بدخول وقت الصلاة فعلا وشرعا وواقعا ورسميا، والذي عليه تكون الصلاة وعليه يكون بدء الصوم شرعا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ده عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. بقي معنا مؤذن أخير إن شاء الله في دقيقة واحدة، بقي وقتنا في البرنامج، أتمم الفائدة بهذا المؤذن. ويمكن هذا المؤذن نسبيا مش مشهور عند كثير من الناس، لكنه معروف عند الله عز وجل وعند أهل الإيمان، ألا وهو أبو محذورة الجمحي المكي رضي الله عنه. أبو محذورة هو من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: علمه صيغة الأذان عليه الصلاة والسلام، وعلمه صيغة الإقامة عليه الصلاة والسلام، وعلمه أيضا أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. لكن أبو محذورة كان معه أذان مختلف نسبيا في صيغته عن الأذان الذي كان يجهر به بلال. معنى كده أن احنا عندنا صيغتين في الأذان: صيغة معروفة متواترة، صيغة بلال رضي الله عنه، وصيغة أخرى علمها النبي وخصها لأبي محذورة رضي الله عنه. إيه هي الصيغة اللي هو خص بها أبا محذورة رضي الله عنه في الأذان؟ علمه النبي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن، مرتين التكبير، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم علمه بقية الأذان عليه الصلاة والسلام لحد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا في اختلاف إنه التكبيرة الأولى اثنين بس، والتكبيرة الأخيرة اثنين، بينما في بلال التكبيرة الأولى أربع مرات رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. النبي علمه بعد كده الإقامة، قال: علمني رسول الله الإقامة 17 كلمة، 17 كلمة، شوف الكلام بالتحديد: الله أكبر أربعا، والبقية اثنين، والأخيرة لا إله إلا الله مرة واحدة. عما يجي يقيم الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبعد كده اثنينات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، في الآخر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن هؤلاء هم المؤذنون الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلال أشهرهم وأقدمهم وأعلاهم قدرا ومنزلة، الثاني عبد الله بن أم مكتوم أخصائي أذان الفجر الصادق مع بلال الذي عليه الصلاة وعليه الصوم، وأبو محظورة رضي الله عنه كان المؤذن الذي خصه النبي فعلمه بنفسه صيغة الأذان اللي مختلفة نسبيا عن أذان بلال، وعلمه صيغة الإقامة المختلفة نسبيا عن صيغة الإقامة التي عليها بلال رضي الله عنه، وأيضا علمه كما تعلم بلال أن يقول في صلاة الفجر في أذان الفجر الأول في صلاة الفجر في صلاة الصبح اللي هو الأذان بليل بدر شوية أن يقول: الصلاة خير من النوم. هؤلاء أيها الأحبة هم المؤذنون من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. بالطبع هناك مؤذنون آخرون أكثر مغمورين أكثر من هؤلاء المشاهير الكبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اكتفينا في هذه الحلقة بذكر الأشهر والأفضل من هؤلاء المؤذنين: بلال ابن أم مكتوم وأبو محظورة الجمحي رضي الله عن الصحابة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم، وجعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناتكم، والشكر موصول بالطبع لفريق العمل، نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتنا وحسناتهم أجمعين. وحتى ألتقي بحضراتكم في اللقاء القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد السبت القادم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب.